بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بالدرس أيها الإخوة، أحب أن أذكر لكم شيئا نرجو أن نتفق عليه. عند الانتهاء من الدرس ومن الصلاة ولدى خروجي من المسجد، هذا الازدحام الذي يطبق عليه شيء غير طبيعي، ليست فيه فائدة لا لكم ولا يكاد الإنسان نفسه أن يتحمله أيضا. سبب هذا الازدحام المتراكم أن فئة من الإخوة يريدون أن يسألوا أسئلة تخطر في بالهم، والذي يحصل أن عددا من السائلين في وقت واحد يتجهون بأسئلتهم عنهم وعن شمال وأمامي وخلفي، كلهم يسألون، لا أنا أستوعب أسئلتهم ولا هم يستوعبون أجوبتي من أجل هذا. بالإضافة إلى أن الإنسان بشر، في هذه الحالة لا يستوعب الكلام، ربما يخطئ في الجواب وربما لم يكن جوابه سديدا، هذا إلى جانب الحالة العصبية التي تعتري الإنسان في مثل هذا الضيق. الطريق غير مفتوح أمامه يعني. بالإضافة إلى هذا، هي الكروزيه لا تتغير ولا تتبدل، هي التي تتراكم دائما وكأنها تحاول أن تخترع موجبا للاحتكاك للسؤال بنحو ذلك. نعم، كان بعض الإخوة فيما مضى عندما كنا في بندس يحاولون يكونون هنا يشتري حزام حتى أعلمهم، رأيت أن في هذا حزاما لهم، رجلت هؤلاء الإخوة أن يقلعوا عن هذا العمل. طبعا نعود إلى هذه الطريقة، لا أريد أيضا إيذاء الإخوة. الحل ما هو؟ طبعا هؤلاء الذين يتكاثرون ويتكاثفون بوقت واحد الهدف أسئلة، يريدون أن يسألوا، هذا الجواب لا يفيدهم ولا يفيدهم، لا هم يستفيدون من جوابي المبتكر السريع الذي قد يكون غلطا، ولا أنا ربما أستطيع أن أستوعب منه. البديل هو التالي، أنا في المكتب في جامعة دمشق بكلية الشريعة، في أشهر الصيف يوجد في يومين، يوم السبت ويوم الأربعاء إن شاء الله، بدءا من الساعة 10 استقبل أسئلة الإخوة السائلين من أي جهة جاءوا، الأسئلة العلمية التي أقامني الله عز وجل وأن كان في الإجابة عنها. وبالمناسبة أقول أنا أسئلة الطلاق لا أجيب عنها، هنالك من هو خير مني في التوسع في مشكلات الطلاق. أسئلة الوضع كذلك يسأل عنها المفتي الرسمي ويجيب عنها خطيا. نعم، بقية الأسئلة العلمية. نعم، أهلا وسهلا بالإخوة الذين يرشون المكتب في الجامعة في كلية الشريعة في يوم السبت والأحد بدءا من الساعة 10 إلى ما شاء الله تعالى. ما طبعا ما عدا هذا السبت فربما أكون غائبا، لكن الأربعاء موجود، السبت الذي يبي، وهكذا. في هذه الحالة يستطيع الإخوة آمنين مطمئنين بهدوء أن يسأل أسئلتهم وبيسر أن يستوعب منهم فيجب. أرجو أن يكون هذا حلا لهذه المشكلة التي لا خير فيها لا لكم ولا لي،
والإنسان له طاقة محدودة لا يستطيع أن يتجاوزها. نعود إلى الحديث الذي بدأنا في آخر درسنا الماضي ثم أرجعنا شرحه أو تتمة شرحه إلى يومنا هذا. هو الحديث الذي يرويه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة الكمال، ليلة النصف من الشهر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الحديث متفق عليه. هذا الحديث قرأناه في أواخر الدرس الماضي وأرجعنا تفسيره إلى هذا اليوم. أولا يؤكد لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومثله أحاديث أخرى أيضا في الصحيح كلها أن الإنسان الذي ختم له بخاتمة حسنة سيرى ربه سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة هي التي اجتمع عليها واتفق عليها بل أجمع عليها أهل السنة والجماعة جميعا بدون خلاف، ذلك لأن البيان الإلهي في كتاب الله عز وجل ينص على ذلك، ولأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح أكد ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الجاحدين والكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه الآية التي تنص على أن الجاحدين في دار الدنيا يعاقبون بعقوبات شتى، من هذه العقوبات أنهم سيكونون محجوبين عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى، دل هذا على أن الصالحين من عباد الله الذين ختمت حياتهم بخاتمة حسنة لم يعاقبوا بهذه العقوبة، ومن ثم لم يحجبوا عن رؤية الله عز وجل، أي أنهم سيرون الله عز وجل. وهذا ما قاله الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما جاءه سؤالا حول هذا الموضوع: أفيرى المسلم الذي ختم له بخير ربه يوم القيامة؟ فأجاب قائلا أو كاتبا: نعم يرى. ثم استدل على ذلك بهذه الآية وقال: لما حجب الله قوما عنه بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا. لما حجب الله عز وجل عنه قوما بسبب سخطه عليهم دل ذلك على ان اخرين من الناس يرونه بسبب رضاه عنهم. ولما سئل الامام الشافعي ليوضح مزيدا من الدليل على هذا قال: والذي نفس محمد بن ادريس بيده لو لم يوقن بانني سارى الله في عقبى لما عبدته في الدنيا، اي انا على يقين بانني سارى الله ان وفقني الله عز وجل وادركتني الخاتمه الحسنه. نعم. ثم إن الله عز وجل يقول: وأزلفت الجنة بالمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فما هو هذا المزيد بعد أن قال لهم ما يشاءون فيها؟ نعم، المزيد
الذي اتفقت عليه كلمة علماء التفسير وكلمة السلف الصالح المزيد هو رؤية هؤلاء الناس ربهم سبحانه وتعالى. ولقد اتحدت كلمة علماء المسلمين لا سيما السلف الصالح على أن أمتع نعيم ينعم به الذين رحلوا إلى الله عز وجل بخاتمة حسنة إنما هو رؤيتهم وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا أرقى نعيم يمكن أن يكرمهم الله عز وجل به. وإذا كان في ناس من يظن أن في هذا مبالغة أو ربما تصور أن هذا يعني مخالف لطبيعة الإنسان التي تهوى أن يعمل المادية وزخارفها كما في حال الناس في هذه الدنيا، فليعلم أن الأمر أدق من ذلك. لعلي قلت في آخر الدرس الماضي أنت في هذه الدنيا وأنا مخاطب من هدي إلى الله ومن عرف الله ومن سار في طريق السالكين إلى الله، أنت في هذه الدنيا تناجي الله عز وجل، تصلي فتناجيه في سجودك، تعظمه توحده تنزهه تطلب منه تقرأ كلامه وتسمع مجواه لك، تطلب وتتبرع إليه براعة العبد المضطر فيأتيك الجواب ويستجيب الله عز وجل دعاءك. كم وكم دعوت الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك الضر فتشاف، أن يزيل البئس فيأذان، أن يمحي المصيبة عنك فمحيت. حياتك هذه كلها عبارة عن خطاب لله عز وجل، تخاطبه، تثنى عليه، تحمده، تشكره، توحده، تطلب منه في سجودك، في ركوعك، في حركاتك، في سكناتك، في تلاوتك لكتاب الله وأنت لا ترى، وأنت لا ترى، وتأتيك رسائله تترى، نعم، الأتيات وأنت لا ترى. أفلا تتحرك مشاعرك بالشيء إلى هذا اليوم تناجيه دون أن ترى؟ أفلا تتحرك مشاعرك بالحب والشوق إلى هذا الذي تأتيك ملائحته وأتياته دون أن ترى؟ فإذا دنا الموت، نعم، وحان الرحيل يأتيك، وأنا أقول لمن هدي إلى صراط الله ولمن سلك في طريق السالكين إلى الله، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. نعم، جاءتك البشارة من عند الله عز وجل كما ورد في الصحيح من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، هي الموت؟ فكل من يكره الموت. قال: ليس بذلك، ولكن إذا دنا الموت، دنا الرحيل، نعم، أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا ليبشر المؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى ورضوانه، فليس في الدنيا شيء أحب إليه من لقاء الله. وإذا دنا الكافر من الرحيل، يعني أزف موته وقرب أجله، أيضا يرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملكا يريه مقعده ويبشره بغضب الله عز وجل، فليس شيء أكره إليه من لقاء الله عز وجل. إذا الإنسان الذي وفقه الله عز وجل للاستقامة على دينه ولتنفيذ أوامره وللابتعاد عن نواهيه، ثم جاء الموت، فيرسل الله عز وجل إليه ملكا يقول: إن الله يحب لقاءه. أفتحب لقاءه؟ كيف لا تحب لقاءه؟ كيف؟ نعم، بل إن هذا هو الذي يغالب آلام الموت سيغلبها.
أجل.
ولذلك الإنسان الذي يرحل إلى الله يتنعم لا شك بالنعيم الذي ادخره الله له، لكن كل ذلك يتوج بنعيم لا يتسامى إليه أي نعيم آخر، هو نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة كما قلت لكم مرة أجمع عليها أهل السنة والجماعة وجميع السلف الصالح لا نعلم في ذلك خلافا. اللهم إلا فئة المعتزلة الذين كانوا في يوم من الأيام يفرحون ويمرحون نعم في مجتمعاتنا الإسلامية، أنكروا رؤية العبد للرب سبحانه وتعالى. ولعل في الناس اليوم من يحاول أن ينبش الدفين من أفكارهم ويحاول أن يجد الدعوة إلى بعض شرذاتهم، لكن كلام شاذ لا يتماسك عليه لا برهان عقلي ولا نقلي، وكتاب الله يرفضه وكلام سيدنا رسول الله يرفضه. نعم. قالوا لأن الإنسان عندما يرى شيئا ما لا بد أن يحصر المرئي في زاوية النظر، عندما تنظر إلى شيء ينبثق خطان من الحدقة ويتجهان بشكل منفرج، المرء ينبغي أن يكون محصورا في هذين الخطين اللذين ينبثقان من حدقتي العينين. والباري عز وجل لا يجوز لنا أن نتصور تحيزه في جهة ما، كلام سليم. الله عز وجل لا يتحيز في جهة وليست له جهة دون أخرى، وهذا شيء ذكرناه وعرفناه وانتهينا منه. قالوا كيف يرى العبد ربه والعين لا ترى إلا بهذا الشرط؟ أعتقد أن أي طالب علم في هذا العصر يعلم الجواب عن هذا السؤال. لو قلنا إن العبد يرى ربه في دار الدنيا وقد متعه الله بهاتين العينين الضعيفتين لكان كلام المعتزلة صحيحا، لكن من قال هذا؟ نحن نعلم أنه في دار الدنيا كما قال الله لسيدنا موسى لن تراني، لأننا خلقنا خلقا لم يتهيأ لرؤية الرب سبحانه وتعالى. لكن الله وعد عباده أن يريهم ذاته العلية متى؟ يوم القيامة، يوم يخلقون خلقا غير هذا، يمتعهم الله بطاقة بصرية غير هذه الطاقة، بسمع أقوى من هذا السمع، بحواس مختلفة عن هذه الحواس التي نتمتع بها. وإلا فلينكر المعتزلة أيضا عذاب الكافرين في النار، لأن هذا الجسد لا يقوى أن يسند أمام نار الدنيا فضلا عن نار الله عز وجل أكثر من دقائق معدودة، ثم يزول الجسد ويضمحل ويذهب. نعم. في حين أننا نعلم جميعا بنصوص قاطعة ساطعة لا تدع مجالا لريب أن الكافرين يعذبون في النار عذابا لا نهاية له. نعم. تعلمون هذا، كلما نبي جنودا بدلناهم جنودا غيرهم. إذا الله عز وجل يخلق الإنسان خلقا جديدا، خلقا جسمانيا جديدا، يؤهل الكافرين بالعذاب الذي أعده لهم ويؤهل المؤمنين للنعيم الذي أعده لهم. نعم. كذلك من الجنة الأخرى برؤية الله لا يعني تتناثر مع هذه الطاقة الجسدية المحدودة التي لا تتحرك إلا جرا بالنسبة لنعيم الآخرة يوم القيامة. إذا فرؤية العبد ربه يوم القيامة لن تكون بهذه الشروط التي نرى نحن بأعيننا اليوم بها الأشياء. نعم. هذا هو الجواب. كذلك يعني استدلوا بقول الله عز وجل لسيدنا موسى عندما نجاه ربه، فتجرأ سيدنا موسى سمعا نجا ولم ير الذي يكلمه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال له الله عز وجل لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال اذن هذا دليلا على ان رؤية العبد ربه امر مستحيل كما نرى. وقال ان لم هذه تدل على تأديب النفي، يعني ليس في دار الدنيا فقط، لم تراني ابدا، يعني لا في دار الدنيا ولا في دار الاخره. لاحظوا ايها الاخوه تفاعل هذا الكلام، ايضا انا اقول لكم هذا لماذا؟ لانه يعلم كما تعلمون ان في المبتلين اليوم وفي الذين يتقمعون بقناع الاسلام ويستبطنون الكفر كما كانوا يظهرونه بالامس، من يحاول ان ينبش الدفين القديم فيستشيرون افكارا شاذه للمعتزله لغير المعتزله، ويحاولون ان يلبسوا على الناس دينهم بهذه الطريقه حتى يملوا الاسلام. نعم، اذا ذكرت المعتزله سبحوا بحمدهم وهللوا لهم وقالوا هؤلاء الذين كانوا مثالا اعلى لحريه الكلمه ولحريه النظر والبحث وما الى ذلك، وهم العقلانيون. فاسمعوا وانتبهوا ولاحظوا عقلانيتهم التافهه. نعم، قالوا لم للتأديب. من قال ان لم للتأديب؟ تناقض، لم للتأديب يعني لا في دار الدنيا ولا في الاخره. فبالله عز وجل قال عن اليهود وكانوا يقولون عن انفسهم نحن ابناء الله واحباؤه. الله عز وجل قال لرسوله امر ان يقول لهم قل فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، يعني الجنونكم انتم احباب الله لازم يعني انتم تجروا الموت انتفاهم، لان الموت يصلكم لمحبوبكم ولمن تحبون، اليس كذلك؟ فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ثم عقب على ذلك فقال ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، لن يتمنوه ابدا. هؤلاء يوم القيامه اذا وجدوا النار الملتهبه عليهم افيتمنون الموت ام لا؟ يتمنون. وقالوا يا مالك يقضى علينا ربك، قال انكم ماكثون. اذا هم لا يتمنون الموت الان، لكنهم اذا راوا العذاب الواسع يتمنونه. يعني ليس في تأديب النفي كما قالوا، لا ظاهر الافكار. ثم شيء اخر فات هؤلاء المعتزلة، وقد عرفت لماذا أتوكأ في الحديث عن المعتزلة حتى تطهروا أذهانكم من الوساوس التي يحاول هؤلاء الذين يتقنعون بقناع الإسلام وناهل منه حتى لا تدخل هذه الوساوس في عقولكم. يقولون رؤية العبد ربه مستحيلة، ونحن نعلم الأدلة كيف وكيف وكيف وكيف. طيب أنا أسأل، أفكان سيدنا موسى أقل منهم علما بهذه الحقيقة؟ يعني المعتزلة أقطاب المعتزلة كانوا أشد وأكثر من سيدنا موسى النبي المرسل كريم الله عز وجل، يعني كان سيدنا موسى جاهلا بهذه الحقيقة من حيث كان المعتزلة عالمين؟ طبعا هذا اتهام لسيدنا موسى، لان سيدنا موسى عندما سال ربه ان راه وقال ربي ارني انظر اليك، كان يعتقد ان رؤيته لله ممكنا. نعم، اذا سيدنا موسى مسكين جاهل لا يعلم، في حين ان المعتزله كانوا يعلمون ما لا يعلمه سيدنا موسى. العالم يقول هذا الكلام يوقن. نعم، بل اقول انا ان جواب الله لسيدنا موسى يدل على امكانيه الرؤيه. نعم، وسؤال سيدنا موسى ربه ايضا يدل على امكانيه الرؤيه، لكن الله يقول لهم مهلا لن يأني لك بعد ان ترى الله عز وجل، في هذه الدنيا لن يتاح لك ذلك. نعم، عندما قال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى الله عز وجل تسبب عنه ان الجبل دك، انعكاس ذلك على سيدنا موسى جعله يقع مغشيا عليه وخر موسى صاعقا. فكيف لو تجلى الله سبحانه وتعالى مباشرة على سيدنا موسى؟ نعم. طيب، أفيقدر الله عز وجل أن يهيئ موسى لرؤيته دون أن يصيبه شيء ودون أن تصيبه غشية أو أن يقع كما قال أن يخر صاعقا؟ قادر، بل قادر على كل شيء. نعم، لكن الله خلقنا خلقا ضعيفا في هذه الحياة كما شاء، ومعاد رؤيتنا له إن ختم الله سبحانه وتعالى حياتنا بالحكمة أن الله عز وجل في تلك الرحاب الأخرى. هذا شيء. إذا عرفنا الآن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين من أن رؤية العبد ربه أمر لا شك فيه ولا شك. لكن هنالك إشكال، يقول الله تعالى إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لاحظوا أن في هذا الكلام يعني بحسب الظاهر تشبيه، سترون ربكم كما ترون هذا القمر. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر وهو بدر، وأكد لهم بعد ذلك أنهم سيرون ربهم، وكانت عبارته هكذا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هل في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوحي أو يشير إلى أن الله عز وجل يشبه بشيء ما إن كان قمرا أو بدرا من الله يشير؟ معاذ الله. طيب إذن كيف قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر؟ العبارة لا تدل على التشبيه، وهنا يعني كلام دقيق، لا مانع أن نتمرس على فهم الكلام العربي أيضا حتى لا يعني يبعدنا عن المعنى الحقيقي أناس جاهلون أو متجاهلون. لو أن سيدنا رسول الله قال إن الله سبحانه وتعالى كهذا القمر، يعني الكلام مشكل. نعم، لا شك أن هذا يعني التشبيه، لكن ماذا قال؟ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الجامع بين رؤية الباري ورؤية القمر، الجامع بينهما ما هو؟ الوضوح، وضوح الرؤية. أترون إلى القمر هذا؟ نعم. أترونه رؤية واضحة؟ نعم. لو أنه أراه بالشمس كان الجواب لا، لأن العين تزيغ عندما يتجه الإنسان بها إلى رؤية الشمس، أليس كذلك؟ لكن القمر ليس فيها هذه الأشعة التي تبعث في العين هذا الضعف، فكل منا عندما ينظر إلى القمر ليلة البدر يراه رؤية واضحة. الجامع المشترك بين رؤيتك للقمر ورؤيتك لله عز وجل ما هو؟ الوضوح. أيوه، الوضوح، أي كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة فإنكم سترون ربكم رؤية واضحة أيضا، ليس دونه حجاب، ليس بينكم وبينه في ذلك حجاب. معاذ الله أن يكون هذا الكلام يعني أي تشبيه من الله عز من الرسول صلى الله عليه وسلم لربه بالقمر كما قد يظن بعض الناس. هذا الكلام ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا. ثم يقول: لا تضأموا، أي لن يصيبكم دين أثناء رؤية ربكم سبحانه وتعالى. يخطر في البال أن الإنسان إذا رأى نورا أصابه دين لا يستطيع أن يثبت نظره أثناء رؤية هذا النور. هذا كله ما ينبغي أن يخطر في البال. ما يجوز لنا أن نخطر في أذهاننا أن الباري عز وجل الذي وصف ذاته بالنور، الله نور السماوات والأرض، أنه كهذا النور الذي نراه. معاذ الله، ولقد أطلنا في الحديث عن النور وما إلى ذلك ومعنى قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض في دروس الحكم العطائية، فلا داعي إلى أن نعيد. ثم عقب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا كلام رقيق ولطيف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. لا ينتجد كلاما مغموسا باللطف واللباقة مثل هذا الكلام الذي يقول لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المعني بصلاة قبل طلوع الشمس؟ هي صلاة الفجر أيها الإخوة. طيب لماذا ذكرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر والصلاة الأخرى التي هي صلاة العصر أثناء حديثه عن رؤية العبد ربه يوم القيامة؟ لنوضح لنا أن من وسائل رؤيتك ربك سبحانه وتعالى أن تحافظ على الصلوات التي أمرك بها، وألا تنساها، وألا تلقيها ذهنيا وراءك. أجل، وهذا دليل من الأدلة الكبرى على أهمية هذه الصلوات. وقد قلت لكم بالأمس لا يقولن قائل أنني سألتقي إذا من الصلوات الخمس ما لفت الرسول عليه الصلاة والسلام نظري إليه منها، هما صلاتان. سمعتم بالأمس حديثه عن العتمة صلاة العشاء، نعم، وقال عليه الصلاة والسلام لو علم الناس ما في العتمة والفجر عن صلاة الصبح والصبح لأتوهما ولو حجرا. إذا طيب وسمعتم كلام الله عز وجل عن صلاة الظهر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، لكل صلاة مزية تنفرد بها. مجموع هذه الصلوات تقدم لك مجموعة مزايا أنت بحاجة إلى كل منها، فلا يغلبنك الشيطان على صلاة من هذه الصلوات إطلاقا. لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن عن هاتين الصلاتين. نعم، فإن استطعتم هذه الأولى أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر. صلاة الفجر أيها الإخوة أعود فأحدثكم عن أهميتها، وليست أهميتها محصورة في أن تستيقظ من الفجر فتتوضأ وتسرع فتقف بين يدي الله فتصلي ركعتين والنوم لا يزال قد عشي في عينيك ولا تزال مشاعرك بين النوم واليقظة. لا، ليس هكذا يكون لانقياد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم فتتهيأ لهذه الصلاة قبل أذان الفجر ولو بدقائق، تسمغ الوضوء وتقف بين يدي الله، تصلي الوتر أقل المراتب، ترجع صلاة الوتر إلى آخر الليل. نعم، فإذا أذن للفجر تكون قد تحررت من عقال النوم وتحررت مشاعرك من الرقاب وتهيأت للإقبال على الله عز وجل، وتركع ركعتي الفجر أي النافلة قبلها كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين خفيفتين سريعتين، ثم تذهب إلى أقرب المسجد فتحضر وتشهد صلاة الجماعة. أجل، وإلا ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتوهما ولو حبوا؟ الإنسان الذي يصلي في عقر بيته لا يذهب ولا يأتي، لا يتحرك إلا في غرفته يصلي ثم يعود فيركض. لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك بالخروج من بيتك والذهاب إلى حيث يجتمع عباد الله عز وجل يصلون الفجر جماعة. لا تشعر أيها الإخوة، لا يشعر أحدكم بلذة الإقبال على الله في ساعة يقبل فيها عليه كلذة إقباله على الله عندما يخرج من داره والصمت المطبق يسمع وقع اقدامه في الشارع ويتجه الى الله عز وجل وهو يسبح الله في طريقه ويبدا طريقه قائلا اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا اليك فاني ما خرجت بشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس ان تهديني الى سواء صراطك الحميد. نعم ثم تسبح الله عز وجل. عندما تسمع كلام الله عز وجل فسر الى الله تجد نفسك في هذه الحالة فعلا نفذت امر الله انت تسر اليه. تركت رقادك، تركت مضجعك، فكنت بحمد الله ممن قال الله عنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اما وقفت يوما امام هذا الكلام الحلو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نعم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم وانظروا الى هذه الكلمة تتجافى، فيها تصوير لحاجة هذا الانسان الى النوم، فيها تصوير لانجذاب الانسان الى مضجعه ولشد المرجع هذا الانسان اليه، لكنه مع ذلك ماذا يسمع؟ يشد بنفسه شدا عن هذا المرجع. نعم فتتجافى جنوبه عن هذا المرجع لله عز وجل سعيا الى الله سيرا الى الله سبحانه وتعالى. والا لماذا يقول عليه الصلاة والسلام لأتيهما ولو حبوا، نعم ولو زحفا. هذا ما يعنيه بيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ايها الاخوة في كثير من الاحيان انظر الى الذين تفيض بهم المساجد في صلاة الصبح واكون على شفا جرف من اليأس، فاذا وجدت هذه الظاهرة عادت الى نفسي حالة انتعاش وامل، لان امة تفيض مساجدها في صلاة الصبح بالمصلين لا يمكن ان يديمها الله عز وجل ولو كانت هنالك معاصي وانحرافات. لا سيما عندما انظر فاجد ان معظم صفوف هذا المسجد يملأه الشباب وربما الاطفال، ربما الاطفال اجل وربما انظر اليه فاجدها في ازمات الفحوص التي تلاحقهم، لكنهم استيقظوا واتجهوا الى الله سبحانه وتعالى. نعم فاذا انتهت الصلاة لا يبارحون المسجد حتى يؤدوا الاذكار الواردة والمأثورات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني اعود بشيء من خيبة الامل، عندما انظر فاجد ان طبقة معينة هي التي تستقبلها هي التي تستقبلهم المساجد. نعم انظر الى الطبقة المتميزة فلا اجد واحدا منهم، اجد الى انظر الى حال هؤلاء الاغنياء الموسرين الذين يسهرون الليالي طويلة هنا فلا اجد ايا منهم. ابحث عن حال يعني علية القوم، نعم الذين يشار اليهم ببنان الذين يدعونني بين الحين والاخر الى حفلاتهم في الشيراتون وفي الغنى وغنى ونادي الشرق بمناسبة عقود ونحوها، يدعونني فاستجيب وادعوهم فلا يستجيبون، بل يدعوهم الله عز وجل فلا يستجيبون. كم هو جميل بل كم هو ضروري ان يكون هؤلاء المنعمون في مقدمة من يخرجون من بيوتهم في ظلمات الغسق يتجهون الى بيوت الله سبحانه وتعالى ليصلوا الفجر جماعة. اجل انا موقن بان هذا الكم كل فئات المجتمع، كل فئات المجتمع عينات منها لا اقول الكل لكن من كل فئات المجتمع تتجه الى بيوت الله عز وجل في العتمة والفجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان كل ما يخطر في ذلك من مشكلات تطوف بهذه البلد والله الذي لا اله الا هو سينمحي، كل ما تتصورونه من مشكلات اقتصادية، اجتماعية، اخلاقية، سياسية، كل ذلك سيلمح، كل ذلك بيد الله عز وجل. العالم كله جندا لله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة ما أقوله لكم، وبالأمس كنت فعلا مدعوا بإلحاح إلى حفل من هذه الحفلات، ودعيت إلى كلام ونظرت إلى الوجوه، لم أتذكر أنني رأيت وجه من هذه الوجوه في مثل هذه الحلقة. في بيت من بيوت الله في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء، لا أقول في المناسبات، قلت ما بالكم تدعونني فأستجيب، وأقول في نفسي لعلي إن قلت كلمة تركت أثرا في أفئدة البعض منكم، وأدعوكم بدعوة الله إلى حلقات العلم، إلى الحلقات التي تذكر بالله، إلى الحلقات التي تعيدنا إلى الكلمة الحلوة التي كان يقولها عبد الله بن رواحة: تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة. ماذا لكم لا تستجيبون؟ وأنتم أحوج الناس إلى المجيء إلى هذه الدروس وهذه الحلقات، أنتم، لأنكم أنتم يا من تعافسون الدنيا بالأسواق والتجارة والصناعة وما إلى ذلك، أنتم تبتلون بجراثيم هي قسوة القلب، لا تستطيعون أن تفروا منها، ومن ثم فأنتم بحاجة إلى ما يعود فيعود أفئدتكم إلى الرقة التي فطرها الله عز وجل عليها. أنتم بحاجة إلى هذه الشفافية الإيمانية التي تثقل قلوبكم، أين يمكن أن تثقلها؟ في السهرات، في الأندية، في هذه الأماكن، في السهرات التي تتحدثون فيها عن التجارة وعن الصادر والوارد وعن الصفقات التجارية والرؤى المستقبلية والسيولة وما إلى ذلك. نعم، إلى متى تبحثون في هذه الأمور؟ غدا يا أخوان، غدا سيتخطبكم الموت. كل الناس عندما يقفون في طابور، كل واحد يعلم أنه يقف في مؤخرة الطابور أو في مقدمته، إلا الموت. فأنت تقف في الطابور ولكنك لا تعلم هل تقف في آخره أم تقف في أوله، لا تعلم. نعم، لماذا لا تعين لك قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى؟ أجل يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون غريبا عنا، يقول: لو علم الناس ما في العتمة والصبح أو الفجر لأتوهما ولو حبوا. والحديث متفق عليه. طيب، لأتوهما ولو حبوا، معنى ذلك أن هذا أمر كبير جدا جدا، ما لنا نعرض عن هذا؟ طبعا أنا أقول أولئك الناس الحمد لله عينات كافية وافية موجودة من الشباب ومن غير الشباب ومن طبقة المتوسطة ودون المتوسطة تخشى مساجد الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا بركة تستمر لهذه الأمة. أجل أيها الإخوة، أنا أعلم أن هذه البلدة مكلوءة بعناية خاصة متميزة من الله عز وجل بسبب الصالحين الذين يملؤون رحاب بيوت الله عز وجل، وفي مقدمتها مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن في الناس الذين يخشونها من أظن ولا أتألى على الله أنهم من أولياء الله الصالحين. ومن هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا المسجد فيه الكثير والكثير من أولياء الله سبحانه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ذلك حديث إيجابي ينبهنا إلى أهمية صلاتين، إحداهما صلاة العصر، وهذا حديث سلبي ينبهنا إلى خطر من ترك صلاة العصر. وترك صلاة العصر هذا الترك له درجات، أسوأ الدرجات أن يترك الإنسان صلاة العصر نسيا منسيا فلا يصليها لا فرد ولا جماعة إلى أن يخرج وقتها، درجة ثانية من الترك أن يتركها حتى إذا دخل وقت الحرمة. وقت الحرمة عندما تصفر الشمس وتغلي وتكاد تسقط في مغيبها، عندئذ يتذكر هذا الإنسان أن يصلي. يا أخي يمكن قال كان مشغول بتجارته، هذه درجة ثانية. درجة ثالثة أخف أن يصليها فرادى لكن بعد دخول ميقاتها بمدة طويلة. أما أجل مظهر لأدائك لصلاة العصر وغيرها فهي أن تصليها جماعة، والحمد لله رب العالمين.